نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا. ابتداء أرحب بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
على بركة الله نستفتح حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، بعض الناس يقول علينا أن ننشغل بأنفسنا فقط ولا شأن لنا بالناس، نهتم بأنفسنا ولا علاقة لنا بالآخرين، استقاموا أو لم يستقيموا، صلوا أم لم يصلوا، ما رأيكم في مثل هذا الطرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجواب: هذا قول باطل مخالف للشرع الكريم، فإن الله شرع أحكاما في علاقاتهم مع غيرهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. وجاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الأفراد في المجتمع المسلم، وأن ترك ذلك من أسباب الهلاك، وأن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب النجاة والفلاح. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وبين جل وعلا أن الإخلال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانعكاس الأمر أنه من صفات المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين والمنافقات: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وبين جل وعلا أن من شروط تمكين المؤمنين في الأرض وصلاح أحوالهم ونصر الله لهم إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وكما قلنا أن الآيات والأحاديث في التحذير من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، والحاصل أن هذه المقولة التي وردت في السؤال، وهي أن كل واحد عليه أن يهتم بنفسه ولا علاقة له بالآخرين، مقولة سيئة والأدلة الشرعية تبطلها، بل الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهتم بنفسه وأن يهتم بغيره أيضا، بمعنى أن يناصحه وأن يبين له خطأه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. هذا هو الواجب شرعا على كل أحد من الرجال ومن النساء، حتى يسلم الإنسان من الإثم ويحقق الإيمان والخيرية التي مدح الله بها هذه الأمة، التي مدح الله بها هذه الأمة بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي التناهي عن المنكر فوائد عظيمة، منها تنبيه الغافل وهداية الجاهل وإغاظة الأعداء وتنظيف المجتمع المسلم من المنكرات والمعاصي التي تغضب الله وتوجب عقوبته، وغير ذلك من المصالح الكبيرة التي تبينت لمن كان عنده إيمان ويقين بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة، والله الموفق للجميع.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. مازلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام ومع أسئلتكم التي نطرحها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. معالي الشيخ، يقول هذا الأخ المرسل: لنا بنت توفيت بعد رمضان بسبب مرضها، وكانت أفطرت في رمضان، فهل عليها شيء فنصوم عنها أو نتصدق عنها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: إذا كانت البنت أفطرت في رمضان بسبب المرض واستمر بها المرض بعد رمضان حتى ماتت، فلا قضاء عليها ولا إطعام، والحمد لله، لأنها أفطرت بعذر المرض واستمر معها حتى ماتت، فلم يكن عندها وقت لقضاء ما أفطرته. وهذا من تيسير الله على عباده، لأنه قال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومن استمر مرضه حتى مات لم يكن لديه أيام يقضيها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. يقول: ينتشر بين الناس أنه إذا تثاءب أحد يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان، فهل في هذا شيء ثابت؟
الجواب: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقوله الإنسان بعد التثاؤب، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المتثائب إلى تغطية الفم أو كظم التثاؤب بقدر استطاعته، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: أدرك والدي رمضان الماضي وصام بضعة أيام، ولكنه توفي رحمه الله ولم يكمل باقي أيام الشهر، فهل نصوم عنه أو ماذا نفعل؟
الجواب يا أخي ليس على والدكم شيء، لأنه لما توفي سقط عنه باقي الأيام، فليس عليكم أن تصوموا عنه ولا كفارة، ولكن نوصيكم بكثرة الدعاء له والصدقة والحج والعمرة إن تيسر لكم ذلك، فإن هذه الأعمال مما يصل نفعها إلى الميت، وهذا من البر بوالدكم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. نسمع كثيرا هذه المقولة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. هل هذه حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض أيضا ينسبها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
الجواب: هذا الكلام ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أقوال بعض أطباء العرب، وهو كلام يدل على أن هذه الطريقة وهي عدم الأكل إلا عند الجوع، وإذا أكل الإنسان فإنه يأكل أكلا يقيم بدنه ولا يكثر منه فيضره أن هذه طريقة من طرق حفظ الصحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء أشر من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذا الأخ المرسل يسأل عن صح الأحاديث الواردة في فوائد ماء زمزم.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواية عن أبي داود الطيالسي في مسنده بسند جيد، وهي أيضا شفاء سقم. فهذا الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم، وأنها طعام مبارك يشرع تناوله والشرب منه والاستشفاء به، ولا حرج أيضا من الوضوء به والاغتسال، لأنه ماء طهور. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم. هذا السائل يقول في بعث رسالة فيها سؤالان. يقول في سؤاله الأول: هل زكاة الذهب تكون كل عام أو يكفي عنها مرة واحدة؟
الجواب: زكاة الذهب أو الفضة أو النقود المالية واجبة كل سنة. زكاة الذهب أو الفضة أو النقود المالية واجبة كل سنة إذا حال عليها الحول على النصاب، ولا يكفي أن يزكي الإنسان عنها مرة واحدة، بل كل سنة كما أسلفنا.
سؤاله الثاني يقول: عندي قطعة أرض أعطيها لأبي ليزرعها ويستفيد منها، فهل عليها زكاة؟
الجواب: لا زكاة عليك في هذه الأرض التي أعطيتها أباك ليستفيد منها في الزراعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: إذا وجد جماعة في الصحراء هل تقام فيهم صلاة الجمعة؟
الجواب: لا تشرع ولا تصح إقامة صلاة الجمعة في الصحراء والبراري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر القبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت الشعر أو الخيام بإقامة الجمعة، ولما ثبت عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. ونص بعض الفقهاء على أنها لا تقام صلاة الجمعة في البراري بغير خلاف بين العلماء، والواجب عليهم صلاة الظهر جماعة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل له سؤالان. يقول في السؤال الأول: وقع جماع بين الزوج والزوجة قبل أن تحل الزوجة إحرامها جهلا منها ونسيانا من الزوج، فما حكم فعلهم وماذا عليهم؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر أنه حصل الجماع في الإحرام بسبب الجهل والنسيان فلا يؤثر ذلك في الإحرام إن شاء الله، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله قد فعلت، رواه الإمام مسلم في صحيحه.
سؤاله الثاني مع الشيخ يقول: ما الأفضل، أن أعطي زكاة مالي لأسرة فقيرة واحدة بالكامل أو أوزعه على أكثر من أسرة؟
الجواب: لا حرج في زكاة المال أن تدفع لفقير واحد أو لأسرة واحدة أو توزع بين عدد من الفقراء أو عدد من الأسر، ولو راعى المزكي حال الفقير والأسرة وأعطاهم ما يكفيهم لكان ذلك حسنا وأولى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم علي الشيخ. يقول: أشتري بضاعة بالآجل وأبيعها بالآجل، هل لي الحق في بيعها؟
إذا حصل المشتري قبض السلعة فلا حرج عليه أن يبيعها بعد ذلك، سواء باعها حالا أو آجلا، ولا يضر كونه اشتراها آجلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. نحن معكم أيها الكرام في حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وفي هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا سؤال معالي الشيخ يقول: أيهما أفضل بعد الصلاة على الجنازة، استعجال بالدفن أو الصلاة عليها في المقبرة لمن لم يصلي عليها في المسجد؟
الجواب يا أخي السائل: الأفضل هو الإسراع في تجهيز الجنازة والصلاة عليها ودفنها، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث مرة ثانية: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد فإنه يصلي عليها بعد الدفن في المقبرة، ولا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. يقول: متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة، حيث أننا نرى بعض المصلين يكبر عندما يستقر راكعا، وكذلك يكبر عندما يستقر ساجدا وهكذا، وكذلك الرفع من الركوع، متى يكون التكبير؟
تكبيرات الانتقال من أفعال الصلاة من ركوع وسجود وجلوس وقيام تكون بين هذه الأركان، هذا هو الأصل في هذه التكبيرات، لكن لو حصل تقدم يسير أو تأخر يسير فلا حرج إن شاء الله في ذلك، سواء كان ذلك للإمام أو المأموم أو المنفرد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534 700 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.